ولا يلزم من هذا المماثلة من كل وجه. إذن لابد من التفريق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل. هذا ليس أحيانا أو في وقت دون وقت، بل مطلقا لغة هكذا. هذا هو الذي جعلنا نقول لفظة قد فيه نظر. وذلك أن المعتزلة ونحوهم، أي من يوافقهم على نفي الصفات، منهم الجهمية فهم أبلغ منهم في النفي من نفات الصفات، يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. هذا كلام باطل. كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. على هذا حتى الأشاعرة يعتبرون من المشبهين الممثلين في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، والصفات السبع صفات قديمة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته. كل من أثبت صفة قديمة من الصفاتية، الصفاتية تشمل المثبتين لجميع الصفات وهم السلف وأتباع السلف، وتشمل هذه الصفة الأشاعرة أيضا في هذه النقطة. إن الأشاعرة يشاركون أتباع السلف من المثبتين لجميع الصفات، يشاركونهم في وصف الصفاتية في نظر المعتزلة والجهمية، لأنهم يثبتون بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى، وهي الصفات الخبرية التي تسمى عندهم صفات المعاني والصفات، وهي الصفات العقلية عفوا ليست الخبرية. أي إن الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية. معنى الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالشرع والعقل معا، أي بالنقل والعقل معا، هي التي حتى لولا ورود الشرع، لولا ورود السمع، لأدرك العقل إثباتها. هذه الصفات العقلية. أي في إمكان الإنسان أن يثبت لله سبحانه وتعالى القدرة قبل أن يسمع شيئا من النصوص، استدلالا بالأدلة الكونية المشاهدة. هذا الإبداع من غير مثال سابق دليل على القدرة، دليل عقلي. والتخصيص دليل على الإرادة، خص هذا بالعلم وذاك بالجهل وذاك بالفقر وذاك بالغنى وهكذا، هذا يسمى تخصيص. وهذا التخصيص يدل على الإرادة إلى آخر الصفات السبع، تسمى الصفات العقلية لأنها تثبت بالدليل العقلي والنقل معا. وهل توجد صفات عقلية محضة تثبت بالدليل العقلي فقط ولا تثبت بالدليل النقلي؟ لا وجود لها. ربما يفهم بعض الناس إذا قيل الصفات العقلية أنها توجد صفات تثبت بالعقل فقط ولم يرد بها نص لا من الكتاب ولا من السنة، هذا غير صحيح، يجب أن يصحح هذا المفهوم. وإنما أطلق على بعض الصفات أنها صفات عقلية لأن العقل يشترك مع النقل في إثبات هذه الصفات، كما مثلنا بالقدرة والإرادة، كذلك العلم، كذلك السمع، وكذلك البصر إلى آخره. أما الصفات الخبرية تسمى الصفات النقلية وتسمى الصفات السمعية، هي الصفات التي لا مجال للعقل في إثباتها لولا ورود النص. لو لم يرد نص من الكتاب والسنة لا يجرؤ أحد أن يقول إن الله مستوى على عرشه، وأنه ينزل آخر كل ليلة، وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. هذه صفات خبرية محضة، ويقال لها الصفات السمعية، ويقال لها الصفات النقلية. أي لو لم يرد نص لا تثبت هذه الصفات بالعقل، لا مجال للعقل إلى إدراكها. يجب أن يفرق بين الصفات السمعية والعقلية بهذا التفصيل. نعود فنقول فإن المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات وهم الجهمية يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. الصفاتية على الحقيقة الذين يثبتون جميع الصفات، وكذلك الأشاعرة. فمن قال مثلا إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم عند الجهمية والمعتزلة مشبها ممثلا، والأشاعرة هنا يوافقون أهل السنة فيثبتون علما قديما وقدرة قديمة، إذن هم من المشبهة الممثلة في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن القدم عند جمهورهم جمهور المعتزلة والجهمية هو من أخص وصف الإله، هذا في نظرهم وفي اصطلاحهم، واصطلاحهم باطل كما سيأتي. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، كما قلنا ينطبق هذا على أهل السنة والجماعة وعلى الأشاعرة الذين وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه النقطة أو في بعض النقاط. ليتضح المقام إن الأشاعرة كثيرا ما يوافقون أهل السنة والجماعة في بعض الصفات وفي بعض المواقف وفي بعض العقائد، ولكن يخالفون في بعض المواقف الخطيرة جدا، لذلك يكفي أن يقال فيهم أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، ولا يقال لهم إنهم من أهل السنة والجماعة أو هم أهل السنة والجماعة، أو يقال إنهم أهل الحق كما يحلو لبعضهم هذه الأيام يسمون الأشاعرة أهل الحق. أين الحق في من يقول إن القرآن مخلوق وليس بكلام الله حقيقة؟ هذا ما تقوله الأشاعرة مشاركين أو موافقين للمعتزلة في هذه الصفة الخطيرة التي فيها تكذيب لرب العالمين الذي قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه هو هذا القرآن العربي الذي بين دفتي المصحف. هذا القرآن عند الأشاعرة مخلوق، فإطلاق أنه كلام الله عليه إطلاق مجازي. هذه النقطة نكرر في كل مناسبة، لأن الأشاعرة يوجدون في المجتمع المعاصر الآن وجودا جماعيا، وقد يستنكرون عندما نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا بد من دليل يثبت أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذه الصفة، الصفة الثانية الخطيرة التي وافقت الأشاعرة فيها جميع النفاة من المعتزلة والجهمية، نفي العلو ونفي الاستواء. لعلكم تفرقون بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو، علو الله تعالى صفة قديمة عقلية سمعية ثابتة بالعقل والسمع والإجماع والفطرة. صفة العلو كون الرب سبحانه وتعالى يدعى من فوق لا من أسفل. صفة عقلية سمعية ثبتت بالكتاب والسنة، وثبتت بالعقل السليم، هذه الصفة، وثبتت بإجماع السلف من الصحابة والتابعين، وثبتت بالفطرة. كل من سلم في فطرته وعقله يعتقد علو الله سبحانه وتعالى. لذلك كل داع عربيا أو عجميا يرفع يديه عند الدعاء، بل إذا قال يا الله التفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه. هذا دليل عقلي فطري. يؤيد هذا بالفعل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الجارية الأعجمية راعية الغنم التي أراد مولاها في بعض المناسبات أن يعتقها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من إيمانها فطلبها فأسألها السؤال الآتي: أين الله؟ وكلمة أين الله عند الأشاعر الآن السؤال بأين عن الله يعتبرون جريمة. لندرك ونثبت بهذا مخالفة الأشاعر لأهل السنة والجماعة في كتبهم لا يسأل عن الله بأين، والذي سأل بأين هو رسول الله الذي جاءنا بهذا الدين، يقول للجارية العامية: أين الله؟ فقالت: في السماء. أي في العلو. من أين علمت؟ علمت بدليل الفطرة. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان، قال: فعتقها فإنها مؤمنة. بهذا تدركون إن صفة علو الله تعالى وأنه فوق جميع المخلوقات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، إيمان فطري عقلي شرعي، وثبت بالإجماع كما قلنا. أما صفة الاستواء على العرش صفة فعلية، لأن الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا علو خاص بالعرش ويسمى صفة الاستواء. صفة العلو في إمكان الإنسان أن يدرك ذلك بعقله وفطرته إن سلم له عقله وفطرته من لوثة أهل الكلام. وأما كونه خص العرش بالاستواء لا يعلم هذا إلا بدليل سمعي من الكتاب والسنة، وفي الكتاب آيات كثيرة تدل على الاستواء، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب عنده كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. أشير في كل مناسبة هذه الإشارة ردا على الأشاعرة أيضا، لأن الأشاعرة يرون إن هذه الإشارة غير جائزة، قد تؤدي إلى الكفر عندهم. لو أشار المؤشر هكذا معتقدا بأن الله في العلو بذاته يكفرون، وإن أشار دون اعتقاد يفسقون ويجهلون أو يتجاهلون. على الأصح إنهم يجهلون السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك الإشارة العظيمة من النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في اليوم العظيم، في ذلك الاجتماع العظيم في يوم عرفة، عندما سأل أصحابه في آخر الخطبة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك نصحت وبلغت، أو كما قالوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات، يرفع إصبعه إلى الله وينكبها عليهم ويشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، ونحن نشهد معهم هذه الشهادة، والحمد لله على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، لا يوافقون على أن كل من أثبت صفة قديمة لله تعالى فهو مشبه أو ممثل، بل يقولون، بل لا يوافقون على أن أخص وصف الرب سبحانه وتعالى القدم، بل يقولون أخص صفة، أخص وصفه على الحقيقة ما لا يتصف به غيره، أخص أوصاف الرب سبحانه وتعالى ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين. لا أحد يوصف بأنه رب العالمين غير رب العالمين خالق السماوات والأرض، لأن هذا من أخص صفات الرب سبحانه. وأنه بكل شيء عليم، الوصف لأنه بكل شيء عليم خاص بالله. الله منح العباد العلم ولكن وصف علمهم بأنه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما العلم المحيط بجميع المعلومات فهو علم الرب وحده سبحانه. وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. العبد له قدرة، الله منحه علما وقدرة وإرادة واختيارا. هل هو على كل شيء قدير؟ لا، قدرة محدودة. وأنه إله واحد، وأنه الإله الواحد لو كان التعبير بالتعريف لكان أولى. وأنه الإله الواحد لأن لفظة إله قبل التعريف تطلق على الإله على المعبود بالحق والمعبود بالباطل. الآلهة كثيرة سابقا وحاضرا، المستقبل عند الله. الذين يعبدون من دون الله وما يعبد من دون الله من الجمادات والعقلاء كثر قديما وحديثا، لكن الإله الحق هو الله وحده. ولفظة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بالباطل، إلا أن لفظة الله لفظ الجلالة لا يطلق إلا على المعبود بحق وهو خالق السماوات والأرض. الإله إذا عرفنا هكذا يكون اسما لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك، لا يقال في الصفات إن القدرة رب العالمين، ولا يقال في القدرة مثلا إن القدرة عليمة بكل شيء إلى غير ذلك. إذن هذا أخص صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه الصفات وما في معناها. ثم من هؤلاء الصفاتية، نعم،
ثم من هؤلاء الصفاتية من يقول في الصفات إنها قديمة.
من يقول ولا من لا يقول عندك؟
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته القديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلا
وإلا
فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم والصفات متصفة بالقدم.
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم،
والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الاختلاف بين الصفاتية وغير الصفاتية، تقدم أن عرفنا المراد بالصفاتية أهل السنة والجماعة، وتشترك الأشاعرة في هذا الوصف أنهم من الصفاتية لإثبات بعض الصفات كما تقدم. من هؤلاء الصفاتية من لا من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقولون الرب بصفاته قديم، أي لا يفصلون الصفة من الذات فيصفونها بأنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم أو الرب قديم بأسمائه وصفاته، هذا هو الصحيح. ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة، وإن كان التعبير الأول أدق لكن هذا ليس فيه محظور، ولا يقول هو وصفاته قديمان بالتثنية. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، أي إن الصفاتية يختلفون في التعبير، وهذا الاختلاف التنوع لا يضر، ولكن يقول ذلك لا يقتضي بعد أن يثبت القدم للصفة وللذات، لكنه يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه، كالذي تقدم كونه سبحانه وتعالى رب العالمين وأنه بكل شيء عليم إلى آخره. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة عن الصفات، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال. هذه مهمة ينبغي أن نفهم، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، لأن الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند الصفاتية جميعا، فضلا من أن تختص بالقدم. هذا واضح. هل الصفة غير الموصوف أو عين الموصوف؟ بحث معروف عند أهل الكلام، ثم انتقل هذا البحث إلى الصفاتية من أهل السنة والجماعة، لأنه اصطلاح ينبغي أن يعرف. لا يقال الصفة غير الذات بالإطلاق، ولا يقال الصفة عين الذات بالإطلاق، ولكن لا بد من تفصيل. الصفة عين الذات باعتبار عدم الانفصال بين الذات وبين الصفة، أي لا توجد ذات مجردة عن الصفات، ولا توجد صفة قائمة بنفسها مجردة عن الذات. بهذا الاعتبار الصفة عين الذات. وباعتبار تصور المعنى لكل من الصفة والذات، الصفة غير الذات. للقدرة مفهوم وللقادر مفهوم، للعلم مفهوم وللعالم مفهوم. بهذا الاعتبار الصفات غير الذات، لا بد من هذا التفصيل. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند الصفاتية، فضلا من أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، هذا صحيح. الذات الله سبحانه وتعالى متصف بالقدم، وقدرته وسمعه وبصره وجميع الصفات الذاتية موصوفة بالقدم. صفات الله الذاتية غير الفعلية متصفة بالقدم، أما الصفات الفعلية فتتجدد حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته بقدرته. وليست الصفات إلها، أي إذا قيل الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، لا يلزم من هذا أن تكون الصفات إلها ولا رب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره محدث وصفاته محدثة، وليس صفاته نبيا، كالكرم والشجاعة، هذه الصفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي النبي بل صفات النبي. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: حب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. القرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات ينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، ولو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، ويكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفاه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهو يريد شبه المعتزلة والرد عليهم. فهؤلاء أي المعتزلة ومن يوافقهم إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه، سبقا عرفنا الصفاتية من هم. الصفاتية مثبتة الصفات كلها، كل الصفات، الصفات والأسماء معا، أي الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، كما تشمل هذه اللفظة أو هذا الاصطلاح أحيانا الأشاعرة لإثباتهم بعض الصفات كما تقدم التفصيل. تطلق المعتزلة ومن وافقهم على من يثبت الصفات كلها أو بعض الصفات من الصفاتية اسم التشبيه، أي من يثبت الصفات فهو مشبه، سواء أثبت الصفات كلها أو بعضها، ويقال له إنه ممثل. سبق أن فرقنا بين التشبيه وبين التمثيل من حيث اللغة، بين التمثيل وبين التشبيه فرق كبير. التشبيه قد يطلق على أمرين يتشابهان في بعض من بعض الوجوه ويختلفان من بعض الوجوه، لكن التمثيل هو أن يكون الأمر وأن يكون شيء مثلا لما يشبهه، ولا فرق بينه بين المشبه والمشبه به بالنسبة للتمثيل، أو بين الممثل والممثل به. كان هذا الإطلاق بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، أولئك اسم الإشارة للصفاتية. كان هذا الإطلاق بحسب اعتقاد المعتزلة الذي ينازعهم فيه الصفاتية، لأن الصفاتية لا يثبتون ولا يوافقون أن كل من أثبت صفة من صفات الله تعالى بأنه مشبه أو ممثل، ثم يقول لهم أولئك أي الصفاتية يقولون للمعتزلة: هب أفرض أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، في اصطلاح بعض الناس هم المعتزلة ومن وافقهم، فهذا المعنى لم ينفه العقل، لم ينفه عقل ولا سمع، أي إثبات تسميته مثبتة الصفات، تسميته مشبها أو ممثلا أو إثبات الصفات لم ينفه عقل ولا سمع. أن السمع بل ورد السمع بإثبات الصفات، فوافق العقل السليم إثبات الصفات، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. هذا راجع لما تقدم من ذكر الضوابط. الضابط الصحيح نفي ما نفته النصوص وإثبات ما أثبتته النصوص من الكتاب والسنة، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، والأدلة العقلية تابعة للأدلة الشرعية. الأصل عندنا الأدلة الشرعية، وتسمى الأدلة العقلية كما تقدم، وتسمى الأدلة النقلية والأدلة الخبرية. الواجب إثبات ما أثبتته الأدلة الشرعية، فوافقت الأدلة العقلية السليمة الصريحة، هذا هو الواجب، بل هذا هو الضابط. لذلك يقول الشيخ: والقرآن قد نفى مسمى المثل ومسمى الكفر والند. سمى المثل، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله، سمى عفوا نفى المثل، حيث قال الرب سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا نفى المثل ونفى الكفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونفى الند، ونفى الند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند. نفى القرآن المثل ونفى الكفر ونفى الند. الواجب نفي ما نفاه القرآن. ولكن يقولون الصفاتية، ولفظة لكن الاستدراك ليس بواضح. نعيد العبارة: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفؤ والند ونحو ذلك. ويقولون الصفاتية، أو فيقولون الصفاتية: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، فلا تدخل في النص، لا تدخل في النص المتقدم، فلا تضرب لله الأمثال. وفي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تدخل في هذه النصوص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. التشبيه في اصطلاح المعتزلة إثبات الصفات. العقل لا ينفي مسمى التشبيه، أي لا ينفي إثبات الصفات لله تعالى الذي يسمى تشبيها في اصطلاح المعتزلة. إذن على أي أساس ننفي ما ننفي؟ يجب أن يكون الذي ينفى بناء على ما نفته النصوص من الكتاب والسنة، وما نثبته كذلك بناء على ما أثبتته النصوص من الكتاب والسنة. وكذلك أيضا يقولون، هذه شبهة أخرى قريبة من التي قبلها عند المعتزلة، يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، إلا بجسم متحيز. إثبات الصفات يؤدي إلى القول بأن الله جسم وأنه متحيز. وسيأتي التفصيل في الجسم: هل الجسم ما يشار إليه؟ هل الجسم ما يقوم بنفسه؟ هل الجسم مركب؟ يأتي هذا التفصيل. والمتميز الذي يتخذ حيزا معينا ويعتبرون إثبات العلو أنه متحيز. كل هذه اصطلاحات لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يستعملها السلف. لذلك كلمة متحيز وجسم وجوهر وعرض هذه الألفاظ لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لما فيها من الإجمال، لأن الجسم قد يطلق ويراد به الذات، فيطلق ويراد به ما يشار إليه ما يقبل الإشارة إليه. بهذا الاعتبار ممكن لولا عدم الورود إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، لأن الإشارة إلى الله واردة، ولأن الله سبحانه وتعالى ذات. إذا بهذا الاعتبار ممكن إطلاق الجسم، لكن يحتمل الجسم معنى آخر وهو المركب، إما من الجواهر الفردة أو من الجواهر مطلقة. بهذا الاعتبار لا يصح ما دام في هذا الإجمال لا ينبغي استعمال الجسم في حق الله تعالى. لا يقال إن الله جسم، ولا يقال إن الله ليس بجسم، بل نستعمل الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. كذلك المتحيز، لأن المتحيز يحتمل أن يكون بمعنى البائن من خلقه، ويحتمل أن يكون معنى الذي يحوزه مكان ما. قال ما فيه هذا الإجمال لا يجوز أن يقال إن الله متحيز أو إن الله غير متحيز، أولا لعدم الورود، ثانيا لما فيه من الإجمال. كذلك العرض، العرض قد يطلقون على الصفات وقد يطلقون على معان أخرى سيأتي تفصيلها لا يجوز استعماله. كذلك الجوهر، هذه الألفاظ كلها يجب تجنبها نفيا أو إثباتا. قال الشيخ رحمه الله تعالى نقلا لكلامهم، قالوا وكذلك أيضا يقولون، أي المعتزلة ومن معهم، إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، جسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذه شبهة خطيرة، بسببها ضل كثير من أهل الكلام، وانطلت هذه الشبهة على الأشاعرة، إلا أنهم لم يطبقوها في جميع الصفات، ولكن طبقوا في الصفات الخبرية فنفوا الصفات الخبرية بناء على هذه الشبهة، لئلا يكون جسما لو أثبتوا له سبحانه وتعالى الاستواء مثلا والنزول والمجيء وغير ذلك من الصفات الخبرية. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش. بعض الصفاتية، أي من مثبتة الصفات، انطلت عليهم هذه الشبهة، قالوا قول المعتزلة الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به، وهم الأشاعرة ومن تأثر بهم. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، بل من الصفاتية من يثبت جميع الصفات، كما سيأتي في بعض أئمة الأشاعرة الذين سوف يورد الشيخ أسماءهم، يثبتون جميع الصفات إلا العلو. وإثبات العلو عندهم يؤدي إلى التجسيم، بينما يثبتون جميع الصفات. كذلك ينفون العلو والأفعال الاختيارية، وكلمة الاختيارية يقال لها صفة كاشفة. المراد بالأفعال الاختيارية أفعال الرب سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذه الأفعال المتعدية يثبتونها وينفون الأفعال اللازمة كالمجيء والنزول والاستواء، كلها تسمى الأفعال الاختيارية. إثبات هذه الأفعال الاختيارية وإثبات العلو لله تعالى يؤدي إلى التشبيه في نظر هؤلاء الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، كما يقول أبو يعلى كما سيأتي. الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، أي لا يلزم من إثبات الصفات كونه جسما. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. هكذا تضطرب الأقوال ويتناقض الإنسان إذا ترك التقيد بالنص. هذا باب لا يقبل إلا التوقيف. الواجب كما تقدم إثبات ما أثبت الله، أما كوننا نوزع على عقولنا منهم من ينفي عقله جميع الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي عقله الصفات مع إثبات الأسماء، ومنهم من يفرق بين الصفات فيثبت الصفات العقلية وينفي الصفات الخبرية وصفات الأفعال. وأبو يعلى كما سيأتي ذكره من كبار أئمة الحنابلة الذين تأثروا بهذه الفكرة، فكرة المعتزلة. اضطرب أحيانا يثبت جميع الصفات وينفي العلو، وأحيانا يثبت العلو ولكن يرى إن العلو صفة خبرية وليست بعقلية. وتقدم البحث في هذه الصفة أن صفة العلو صفة ثابتة بالعقل، بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة والإجماع. فأبو يعلى بعد أن تأثر بعلماء الكلام اضطرب اضطرابا خطيرا جدا، أحيانا ينفي الصفات إلا الصفات العقلية على طريقة الأشاعرة، وأحيانا يثبتها كلها إلا العلو، وأحيانا يثبت العلو ويرى إن العلو صفة عقلية أو صفة نقلية خبرية سمعية والعقل لا يثبت ذلك. هكذا اضطرب. فلو أثبتنا على هذا القول، لو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. ولعلنا سبق أن تكلمنا كون الأجسام متماثلة، وهذا باطل، هذه القاعدة باطلة، والأجسام ليست متماثلة، حتى أجسام المخلوقات غير متماثلة. وهل الفيل مثل الغنم؟ وهل الغنم مثل الأرنب؟ وهكذا. وهل هو مثل بني آدم؟ الأجسام متفاوتة، وكون الأجسام متماثلة قاعدة باطلة غير مقبولة. يقول الشيخ: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه كالمجيء والنزول، أي من الأفعال الاختيارية وصفة العلو، مشبها. ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد الذي هو الجويني وأمثاله كالباقلاني والأشعري في مذهبه الوسط، في مذهبه أو في طوره الثاني. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه كالاستواء مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. الأشاعرة الذين يسمون أتباع السلف بأنهم مشبهون وممثلون لإثبات جميع الصفات يثبتون السمع والبصر والحياة والكلام والعلم، ولا يؤدي ذلك إلى التشبيه. ما الفرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم؟ قالوا: الذي أثبتناه بالعقل، والصفات التي يمكن إثباتها بالعقل لا تؤدي إلى التشبيه والتجسيم، ولكن الذي يؤدي إلى التشبيه والتجسيم والتمثيل إثبات الصفات الخبرية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر، وإلا النقل وإلا السمع. وهذا تصرف وتلاعب بكتاب الله تعالى وتفريق بين ما جمع الله. الصفات التي أطلقوا على مثبتها بأنهم مجسمة وممثلة في إثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات الأصابع وإثبات العلو والنزول، هذه الصفات جاءت في الكتاب والسنة، كما جاء السمع والبصر والعلم والكلام في الكتاب والسنة. إذن حتى من الناحية العقلية هذا اضطراب وتناقض، لأن التفريق بين المثلين غير جائز عقلا، ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. طالما وردت هذه الصفات في الكتاب والسنة إما أن تنفى كلها أو أن تثبت كلها. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله كابن عقيل من بعض شيوخ الحنابلة الذين تأثروا وهم قليلون جدا، بينما أتباع الأئمة الثلاثة كلهم إلا من شاء الله تأثروا بعلم الكلام فصاروا إما معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية. وأما أتباع الإمام أحمد فيهم عدد قليل جدا يعدون على أطراف الأصابع الذين تأثروا بهذه الفكرة أو بهذه الاصطلاحات، منهم أبو يعلى هذا وابن عقيل. وكذلك من يوافقهم على القول بتماثل الأجسام قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، يثبتون الصفات والعلو ويعتبرون العلو صفة خبرية، ولكن يوافقون علماء الكلام في تماثل الأجسام، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، صفة خبرية محضة. وإذا جعلوا صفة خبرية، لعل هذا البحث تقدم غير مرة وبحثنا الفرق بين الصفات العقلية والصفات الخبرية التي يقال لها أحيانا سمعية وأحيانا نقلية. نعيد مرة أخرى، إذا قيل الصفات العقلية المراد الصفات التي تثبت بالأدلة النقلية والعقلية معا، أي بحيث لو لم ترد النصوص من الكتاب والسنة أدرك العقل إثباتها، هذه الصفات العقلية. وليس معنى كونها عقلية أنها قد توجد صفات عقلية محضة ولم يرد النص بإثباتها، لا وجود لهذا الصنف من الصفات، بل الصفات إما ثابتة بالأدلة الخبرية السمعية النقلية وتسمى خبرية محضة، أي لو لم يرد النص لا يجرؤ إنسان ما أو مخلوق ما على إثباتها. لو لم يرد خبر الله من أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لا أحد يستطيع يتصور أنه مستوى على عرشه. لو لم يرد النص بأن الله ينزل ما تجرأ أحد على إثبات هذه الصفة. كذلك المجيء، كذلك الوجه، وكذلك اليدين، جميع الصفات الخبرية. أما إثبات القدرة مثلا وإثبات الإرادة وإثبات العلم، هذه الصفات التي تسمى الصفات العقلية، لو لم يرد النص، لو فرضنا لم يرد نص يثبت بأن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه عليم حكيم، لو لم يرد النص أدرك العقل إثبات هذه الصفات، لذا تسمى العقلية تغليبا لجانب العقل، لأن الذين سموه عقلية هم أهل الكلام، غلبوا جانب العقل فقالوا فيها عقلية وهي عقلية خبرية معا. هكذا يجب أن تفهم، إذ لا توجد صفات عقلية محضة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن هؤلاء أبو يعلى وأمثاله قد يجعلون العلو صفة خبرية كما قلنا تمهيدا لنفيها أو تأويلها، كما هو أول قول القاضي أبي يعلى إذن أبو يعلى له قولان، نرجو أن يكون القول الأخير هو الذي وافق فيه على السنة والجماعة، إما نفيها أو إثباتها واعتبارها أنها خبرية، فيكون الكلام فيه أي في العلو كالكلام في الوجه واليدين من الصفات الذاتية الخبرية. نلاحظ هنا الصفات الخبرية تنقسم إلى قسمين، صفات خبرية فعلية كالنزول والمجيء والاستواء صفات خبرية ولكنها فعلية من أفعال الرب سبحانه وتعالى التي سماها الشيخ الأفعال الاختيارية، وهناك صفات خبرية ذاتية، إثبات الوجه لله تعالى وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات الأصابع، صفات خبرية ذاتية محضة، صفات ذاتية خبرية محضة. لذلك قال فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق، إذ كلها واردة في الكتاب والسنة، والعقل السليم يوافق على إثباتها. إذن ما هي الشبهة التي جعلتهم يفرقون بين الصفات الخبرية والصفات العقلية؟ كون العقل لا يدرك الصفات الخبرية، وقد قرروا في قواعدهم أن العقل هو العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة النقلية ظنية لا تقبل إلا إذا وافقت العقل. إذن القاعدة التي قعدها المعتزلة ووافق على بعضها الأشاعرة، هذه القاعدة هي التي ضيعتهم، وهي العمدة في هذا الباب الدليل العقلي لا الدليل النقلي، لأن الدليل النقلي عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، يكون منسوخا ويكون مقيدا. فأما العقل الدليل العقلي لا نسخ فيه، ما أشبه الليلة بالبارحة سمعت من بعض من ينتسب إلى العلم نوقش في صفة من صفات الصلاة وردت فيها النصوص، سئل هذا الشيخ هل ترى العمل بالحديث في هذه الصفة صفة من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الحديث ورد، ولكن الرجال بعض الرجال خالفوا فلان وفلان وفلان وعدد. فقيل له كيف تعارض الحديث بأقوال الرجال؟ قال إن الرجال أقوى من الحديث. ما السبب؟ لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون. إذا كنا نهتي هذا من أهل الكلام، ومن يقول هذه القولة الأخيرة موجود الآن بيننا في هذا الوقت بل في هذا المسجد، من يقول إن الرجال أقوى من الحديث لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون، وفات هذا المسكين بأن الرجال لا يكون لا يقال لهم إنهم رجال إلا إذا آمنوا بنصوص الكتاب والسنة، وإلا وهم ليسوا بشيء وليسوا بناس. الناس الذين يقتدى بهم هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، فنسأل الله لنا ولكم العافية. هذه من الأمراض ومن الشبه التي يضللون بها صغار طلبة العلم الذين يجلسون إليهم فيهمسون في آذانهم مثل هذه الهمسات الخبيثة، تنفيرا للناس من السنة وتضييعا للسنة ودعوة إلى التقليد الأعمى. يقول الشيخ مرة أخرى وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. نعم.
قال رحمه الله وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة. جمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأثر كلام هؤلاء المعتزلة ومن نحى نحوهم، وأثر كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ولكن إثبات الأسماء عند المعتزلة لا يستلزم التجسيم. انظروا إلى هذا التناقض. يعني من قال بأن الله عليم سميع بصير لا يستلزمه التشبيه، ومن قال إن لله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة هذا مجسم. ما الفرق بين إثبات الصفة وإثبات الاسم؟ الصفات من معاني الأسماء، عليم يدل على العلم، سميع يدل على السمع، بصير يدل على البصر. التفريق بين الأسماء وبين الصفات تفريق بين الدال والمدلول، لأن الأسماء تدل على هذه المعاني التي هي الصفات. والأجسام متماثلة، والمثبتون للصفات كلها من أهل السنة والجماعة، أو المثبتون لبعض الصفات كالأشاعرة، يجيبون عن هذا. وإن كان إجابة الأشاعرة ليست بشيء، تارة بمنع المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يمنعون هذه المقدمة لأنها باطلة، أو وتارة بمنع المقدمة الثانية، إن الصفات إثبات الصفات يستلزم التجسيم المقدمة الأولى، والأجسام متماثلة المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين. هذا هو الصحيح، هذا هو الذي يقطع الخصم، تمنع المقدمة الأولى والثانية، لأنك لو سلمت الأولى قد يلزمك جدلا المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، هذا هو الصحيح، وتارة بالاستفسار، والاستفسار يأتي في الفقرة الثانية. يقول الشيخ: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل ومخالف للواقع، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. إن فسروا الجسم بما يشار إليه يشمل هذا حتى الذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى يشار إليه عند أهل السنة والجماعة وإن منعت الأشاعرة، أو بالقائم بنفسه يصل هذا كذلك، يطلق على الله لأن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه أي غني عمن سواه. معنى القائم بنفسه في وجوده هو الغني عمن سواه، الذي لا يحتاج وجوده إلى وجود شيء آخر كالصفات. الصفات ليست قائمة بنفسها ولكنها قائمة بغيرها. أو بالموجود، أو فسروا الجسم بالموجود، فيصح إطلاقه بهذا المعنى على الله سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود. ولكن كما قلنا يكره السلف استعمال هذا اللفظ مطلقا لهذا الإجمال ولعدم الورود. أو بالمركب من الهيولة والصورة، أي من الأصل والصورة. الهيولة ليست لفظة عربية، هي في الأصل اليونانية لكن بمعنى الأصل. المركب من الأصل والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، على وجود الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة وعلى إثبات الجواهر المفردة نفسها وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. فنسأل الله لنا ولكم الثبات واليقين في عقيدتنا. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام وهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه. لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه.
لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه
بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال الشيخ واصل الإجابة على شبهة النفاة، تلك الشبهة العظيمة التي أوردوها بأن قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. هذه الشبهة هي التي يحاول الشيخ الإجابة عليها بأساليب مختلفة، وقد أجاب عليها فيما تقدم بمنع المقدمتين. المقدمة الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذه المقدمة باطلة. المقدمة الثانية: والأجسام متماثلة، وهذه أيضا باطلة، سواء فسرنا الجسم بالموجود أو بما يشار إليه أو بما يقوم بنفسه. والأجساد والأجسام لا تتماثل، كل جسم يخالف الجسم الآخر، وهذا هو الواقع وهو المعقول. إذا كانت المقدمة الأولى باطلة، إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذا على زعمهم، وإلا إثبات الصفات إذا عنينا بالصفات كما هو الواقع صفات الله تعالى لا يستلزم التجسيم، أو بعبارة أدق إن استعمال الجسم هنا ممتنع في حق الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا. إذا قررنا هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، استعمال الجسم ممتنع، لا يقال إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لأننا لا نطلق التجسيم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وعلى فرض أننا جدلا سلمنا استعمال الجسم مرادا به الذات القائمة بنفسها، ومرادا بها الموجود، ومرادا بها أي القائم بنفسه الغني عن غيره المشار إليه، بهذا الاعتبار إذا سلمنا استعمال الجسم بعد الاستفسار ننتقل إلى المقدمة الثانية، كون الأجسام متماثلة، وهذا باطل قطعا لأنه خلاف الواقع. حتى الأجسام المخلوقة غير متماثلة، جسم الفيل غير جسم النمل، وجسم الإنسان غير جسم الجمل، وهكذا سائر الأجسام. إذن الأجسام غير متماثلة، فالقاعدة باطلة إذا بطلت الأولى وبطلت الثانية. النتيجة أن إثبات الصفات لا يؤدي إلى التجسيم ولا إلى التشبيه. هكذا ناقش الشيخ في الفقرة الأولى، ثم قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما أي على إثبات الصفات، أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه بناء على تماثل الأجسام في زعمهم. فالمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، هذا الاعتقاد باطل، اعتقاد أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم وأن التجسيم يؤدي إلى التشبيه، ينازعونهم في هذا. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال، ومنازعة أهل السنة لأهل الكلام في هذه القاعدة أو في هذه الشبهة كمنازعة أهل السنة للروافض. الرافض عنده النصب، إطلاق النصب على من تولى أبا بكر وعمر، عند الرافض من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، أي نسب العداء لآل البيت، نسب العداء لعلي وآل البيت. متى يكون، متى يتخلص من النصب؟ إذا لم يحب علي، إذا لم يحب أبا بكر وعمر، أي لا بد من البراءة والولاء عندهم، لا بد من البراءة من الشيخين ليثبت الولاء لعلي وآل البيت. وأهل السنة ينازعون في هذه القاعدة الباطلة، إذ لا ترابط بين ولاء علي وبغض أبي بكر وعمر، بل الواجب محبة الجميع. أهل السنة والجماعة صدورهم تسع لمحبة جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم. والقاعدة التي تقول لا ولاء إلا بالبراء قاعدة باطلة، أي لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من الشيخين وغيرهما من الصحابة، قاعدة باطلة لا يسلمها أهل السنة، وهي خلاف الواقع، خلاف عليه، خلاف ما عليه جميع المسلمين غير الروافض. بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا، والقاعدة الأولى باطلة، ومن أبغضه فهو ناسبي، والقاعدة الثانية باطلة تبعا للقاعدة الأولى. المقدمة الأولى من أحبهما فقد أبغض عليا مقدمة باطلة، فخلاف الواقع، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فإذا بطلت المقدمة الأولى، المقدمة الثانية من باب أولى باطلة. ومن أبغضه فهو ناسبي، أي من أبغض عليا فهو ناسبي. ليس هناك في أهل السنة والجماعة أو في المسلمين من هو ناسبي على هذا التعريف، إذ لا يوجد في أهل السنة والجماعة من يبغض عليا وأولاده وجميع أهل البيت، بل يرون إن محبتهم من الإيمان، محبة أهل البيت ومحبة الصحابة من الإيمان، لأنها تابعة لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزمه أن يحب أصحابه، لأنهم نخبة اختارهم الله لصحبته. من كان منهم من آل البيت يحب لأمرين اثنين، الأمر الأول الصحبة، والأمر الثاني كونه من آل البيت، ومن لا يحب لكونه صحابيا. ثم إن الصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر وإن لم يكن من آل البيت، وأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، ثم عمر ثم علي، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والاختلاف جار بين أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلي، وإن كان أجمعوا على الخلافة على الترتيب. افطنوا لهذه القاعدة أو لهذه الفائدة، الإجماع انعقد على الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا من حيث الخلافة. ومن حيث الفضل انعقد الإجماع على تفضيل أبي بكر ثم عمر، واختلفوا فيما بين علي وعثمان أيهما الأفضل. إذن هناك فرق بين التفضيل وبين الخلافة. من حيث الخلافة، الخلافة على هذا الترتيب الواقع الموجود محل إجماع، والفضل محل إجماع بالنسبة لأبي بكر وعمر. أما بالنسبة فيما بين عثمان وعلي ليس محل اتفاق حتى بين أهل السنة، وهناك خلاف. وعلى كل اعتبار أنه لا يتم الولاء لعلي إلا ببغض الشيخين، هذه مقدمة باطلة أجمع عليها المسلمون إذا استثنينا الروافض. ولهذا يقول هؤلاء نفات الصفات، الإشارة إلى نفات الصفات: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وهذه القاعدة باطلة، لذلك أكثر العقلاء على خلاف ذلك. ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك وافتراق. شيئان موجودان وجودا خارجيا لا بد أن يكون بينهما اتفاق واختلاف. الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام الذهني، سواء كان وجود الخالق أو وجود المخلوق. بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق، بين علم الخالق وعلم المخلوق، وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق اتفاق واختلاف، اشتراك واختلاف، يشتركان في الاسم، القدرة مع القدرة، العلم مع العلم، الوجود مع الوجود، هذا اشتراك في الاسم لا ينكره عاقل. ثم يشتركان في المعنى العام، المعنى العام قبل إضافة صفات الله تعالى إلى الله، وقبل إضافة صفات المخلوق إلى المخلوق. إذا أطلقنا سمع، هكذا سمع منكر، هذا السمع لمن؟ ليس لأحد، هذا يسمى المطلق العام، وهو المعنى الذهني. يحصل الاشتراك بين الخالق وبين المخلوق في هذا المعنى العام وفي هذا المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن. أرجو أن يفهم هذا، لأنها قاعدة مهمة جدا، وجهلها يؤدي إما إلى التشبيه أو إلى التعطيل، لا بد من فهمها. الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن أمر ضروري لتصور هذه المعاني بعد إضافتها. أما في المعاني الخاص، في الخصائص، في خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى لا اشتراك. صفات الله المختصة به سبحانه التي اختصت به بالإضافة، سمع الله، بصر الله، علم الله، استواء الله، مجيء الله، سواء كانت الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء. هذه الصفات بعد إضافتها إلى الله مستحيل أن يشرك الله سبحانه وتعالى أو أن يشارك الله في حقائق هذه الصفات. أي أحد يشارك الله في العلم الذي يليق به المختص به، وفي السمع الذي يليق به المختص به، السمع الذي يحيط بجميع المسموعات، السمع القديم إذا ما الذات، السمع الذي لا يزول. لا أحد يشارك الله في خصائص هذه الصفات هكذا في جميع الصفات. كذلك ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق، علم زيد وقدرة زيد وسمع زيد إلى آخره. هذه صفات حقيقية، لكن هل سمع زيد قديم قدم سمع الله؟ لا. هل سمع زيد محيط بجميع المسموعات؟ لا. سمع زيد حادث كحدوثه هو، ثم إنه غير محيط بجميع المسموعات، ثم إنه زائل. إذن فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك عبده في خصائص صفاته. هكذا هذا معنى الاشتراك من وجه والافتراق من وجه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا في حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. تسمية الشيخ شبههم بالحجج فيه تسامح، وإلا هي كما قال الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. ما يسوقه علماء الكلام لا تسمى حجج، إن أطلق عليها حجج فمن باب التسامح، وإلا هي شبه. شبه تهافت كالزجاج، إذا ضربت الزجاج بالزجاج الكل كاسر مكسور. شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. بين الشيخ ذلك في كتابه درء التعارض، وسيأتي أمامنا في هذا الكتاب أيضا إبطال هذه الشبه التي أطلق عليها تسامحا هنا أنها حجج. قال الشيخ رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق أي نفي الصفات على نفي التشبيه اعتماد باطل. من ينفي الصفات لئلا يؤدي ذلك إلى التشبيه، الاعتماد في النفي على نفي التشبيه اعتماد باطل. وذلك أنه إذا ثبت في زعمهم، لا بد من هذا الكيد هنا، إذا ثبت في زعمهم تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك أي الصفات إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم إثبات الصفات، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك أي الصفات، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، إنما تطويل للطريق. لكم أن تجعلوا العلة في نفي الصفات التجسيم لا التشبيه، لأنكم سوف تصلون إلى التشبيه بالتدرج، ولكن جعل العلة أو الاعتماد على التشبيه في نفي الصفات طريق باطل حتى في قاعدتهم. أرجو أن يكون مفهوما. والشيخ اليوم يناقش القوم بلغتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال فقال بأن يقال: لو ثبت له كذا، لو ثبت له سمع أو بصر مثلا لكان جسما عند من؟ جميع النفاة
عند المعتزلة
والجهمية. لو ثبت له كذا لكان جسما. الأشعري ماذا يقول؟ لو ثبت له الاستواء والنزول لكان جسما. هكذا كل يوزع على مذاهبهم. لو ثبت له كذا وكذا كالسمع والبصر مثلا عند الجهمية والمعتزلة لكان جسما. والأشعري لا يسلم هنا، إثبات السمع والبصر لا يجعله جسما، لأنه يثبت الأشعري يثبت السمع والبصر على ما يليق بالله تعالى موافقا لأهل السنة في هذه النقطة كما قلنا غير مرة، وإن كان طريق الإثبات يختلف. أهل السنة يثبتون بالكتاب والسنة بالأدلة النقلية هي العمدة، والأشعري يثبت بالدليل العقلي. الدليل العقلي هو العمدة عنده، لكن النتيجة هي إثبات الصفات. نحن نتسامح كما يتسامح شيخ الإسلام. ثم يقال: الأجسام متماثلة. المعتزلي والجهمي يقول الأجسام متماثلة، إذا أثبتنا السمع والبصر صار جسما، والأجسام متماثلة صار كغيره، وأدى ذلك إلى التشبيه. والأشعري يقول: لو أثبتنا، لو قلنا هو الذي ينزل ليس أمره ولا الملك، لو قلنا هو الذي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء لا الأمر ولا الملك، أدى ذلك إلى التجسيم. والأجسام متماثلة ويؤدي ذلك إلى التشبيه، وكل ما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، إذا مجيئه مستحيل. هكذا يقرر. والذي لا يعرف بطلان هذه القاعدة قد ينخدع بهذه الثرثرة الطويلة. فيقول الشيخ: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها. في تقرير هذه القاعدة يشترك الجميع، مع العلم أن ما ينفونه يختلف، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع على الله سبحانه وتعالى. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك، المسلك الطويل، كونه يجعل إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه ويترك التجسيم في الوسط، معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، أصل نفيه أن يقول إثبات الصفة يؤدي إلى التجسيم، والتجسيم يؤدي إلى التشبيه. وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله في صفحة 132 أمامنا في الفصل الآتي. ثم قبل أن نترك هذا الخط والخلط، لابد أن نعرف الحق في هذا الباب. أهل السنة والجماعة في هذا الباب لهم قواعد، قواعد في إثبات هذه الصفات. القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل مع عدم إهدار العقل، لا يجعلون العقل لا قيمة له، ولكن العقل له حدود. إلا أن الأصل القاعدة في إثبات ما يثبت لله سبحانه وتعالى النقل. ما هو النقل؟ أدلة الكتاب والسنة، وتسمى أدلة سمعية وتسمى أدلة خبرية. هذا الأساس، أي نصف الله بما وصف به نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونصف الله بما وصف به رسوله الأمين، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الأولى تقديم النقل. القاعدة الثانية رفض التأويل، عدم تأويل النصوص. أي التأويل؟ التأويل الذي بمعنى التحريف. أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول ومعمول به، يستخدمه علماء التفسير. أما التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي تؤول إليها الأمور هذا لا يعلمه إلا الله. إذن التأويل إما بمعنى التحريف، هذا هو المذموم الذي يجب رفضه. أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول، والتأويل الثالث لا يعلمه إلا الله. حقائق الأسماء والصفات وحقائق موجودات الجنة كما تقدم غير مرة. ثم بعد أن قررنا هذه القواعد هناك أسس، هذه الأسس لا بد من ملاحظاتها. الأسس إثبات ما أثبته الله لنفسه دون تردد، إثبات ما أثبته الله لنفسه سواء كان صفات ذاتية كالوجه واليدين والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو صفات فعلية كالنزول والمجيء والاستواء. إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه على ما يليق به، هذا أساس. الثاني إثبات ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه أمينه على وحي. ثم قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، إذا أثبت هذه الصفات اقطع الطمع عن إدراك الحقائق، لأن العقل له حدود، والعقل لا يكشف لك شيئا معدوما. العقل عبارة عن النور الكشاف، إذا سلطت الكشاف على شيء ماذا يظهر لك؟ هل يوجد المعدوم؟ لا، يظهر الموجود ويقدره. والعقل لا يوجد لك شيئا معدوما، ولكن العقل جهاز، آلة تستخدم في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك محاولتك إدراك حقائق الصفات والأسماء كأنك كما يقولون تضرب في الحديد البارد. لذلك يقال وللعقول حدود لا تجاوزها، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراك. العجز عن الإدراك إدراك، من أدرك عجزه عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقائق أسمائه وصفاته فهو المدرك، وهو المؤمن. يجب أن يقف الإنسان عند هذا الحد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وإنما المقصود.
قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد.
نعم.
وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما
وكذلك
إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا الطريقة الصحيحة في باب النفي، وهو نفي النقص ونفي المثل بعد إثبات ما أثبت الله لنفسه كما قلنا. وإنما المقصود هنا أي الطريقة الصحيحة أن مجرد الاعتماد على نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأن الناس تفاوت، ما يراه الجهمي والمعتزلي تشبيها لا يراه الأشعري تشبيها، وما يراه الأشعري تشبيها لا يراه السني تشبيها، إذن ما هو الضابط؟ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، أوضحنا ذلك بالأمثلة قبل قليل، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب الواجب فيما ينفى عن الله، الاعتماد على نقص على نفي النقص والعيب. كل كمال يتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، هذه قاعدة. كل كمال اتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى المخلوق هذا الكمال العلم والحياة والسمع والبصر من هو؟ الله، فالله أولى بهذا الكمال. وإنما قلنا وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، قد يوجد ما يعتبر كمالا في المخلوق فهو في حق الخالق نقص لا يليق بذلك. وجود الصاحبة والولد والمعين والوزير بالنسبة للمخلوق كمال، لأن المخلوق ناقص لا بد له من صاحبة، لا بد له من ولد، لا بد له من شريك ليكمل بذلك. أما الغني، أما الكامل كمالا ذاتيا الذي الكمال وصف ذاتي له والغنى وصف ذاتي له، لا يحتاج إلى هذه الأشياء وتعتبر في حقه سبحانه وتعالى نقصا، لا بد من فهم هذه القاعدة. ولذلك يقول الشيخ بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، بأن تقول نصفه بالسمع والبصر والكلام والنزول والمجيء، ولا يلزم من هذا المماثلة من كل وجه. إذن لا بد من التفريق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل. هذا ليس أحيانا أو في وقت دون وقت، بل مطلقا لغة هكذا. هذا هو الذي جعلنا نقول لفظة قد فيه نظر. وذلك أن المعتزلة ونحوهم، أي من يوافقهم على نفي الصفات، منهم الجهمية فهم أبلغ منهم في النفي من نفات الصفات، يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. فهذا كلام باطل. كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. على هذا حتى الأشاعرة يعتبرون من المشبهين الممثلين في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، والصفات السبع صفات قديمة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته. كل من أثبت صفة قديمة من الصفاتية، الصفاتية تشمل المثبتين لجميع الصفات وهم السلف وأتباع السلف، وتشمل هذه الصفة الأشاعرة أيضا في هذه النقطة. إن الأشاعرة يشاركون أتباع السلف من المثبتين لجميع الصفات، يشاركونهم في وصف الصفاتية في نظر المعتزلة والجهمية، لأنهم يثبتون بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى، وهي الصفات الخبرية التي تسمى عندهم صفات المعاني والصفات، وهي الصفات العقلية عفوا ليست الخبرية. أي إن الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية. معنى الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالشرع والعقل معا، أي بالنقل والعقل معا، هي التي حتى لولا ورود الشرع، لولا ورود السمع، لأدرك العقل إثباتها. هذه الصفات العقلية. أي في إمكان الإنسان أن يثبت لله سبحانه وتعالى القدرة قبل أن يسمع شيئا من النصوص، استدلالا بالأدلة الكونية المشاهدة. هذا الإبداع من غير مثال سابق دليل على القدرة، دليل عقلي. والتخصيص دليل على الإرادة، خص هذا بالعلم وذاك بالجهل وذاك بالفقر وذاك بالغنى وهكذا، هذا يسمى تخصيص. وهذا التخصيص يدل على الإرادة إلى آخر الصفات السبع، تسمى الصفات العقلية لأنها تثبت بالدليل العقلي والنقل معا. وهل توجد صفات عقلية محضة تثبت بالدليل العقلي فقط ولا تثبت بالدليل النقلي؟ لا وجود لها. ربما يفهم بعض الناس إذا قيل الصفات العقلية أنها توجد صفات تثبت بالعقل فقط ولم يرد بها نص لا من الكتاب ولا من السنة، هذا غير صحيح، يجب أن يصحح هذا المفهوم. وإنما أطلق على بعض الصفات أنها صفات عقلية لأن العقل يشترك مع النقل في إثبات هذه الصفات، كما مثلنا بالقدرة والإرادة، كذلك العلم، كذلك السمع، وكذلك البصر إلى آخره. أما الصفات الخبرية تسمى الصفات النقلية وتسمى الصفات السمعية، هي الصفات التي لا مجال للعقل في إثباتها لولا ورود النص. لو لم يرد نص من الكتاب والسنة لا يجرؤ أحد أن يقول إن الله مستوى على عرشه، وأنه ينزل آخر كل ليلة، وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. هذه صفات خبرية محضة، ويقال لها الصفات السمعية، ويقال لها الصفات النقلية. أي لو لم يرد نص لا تثبت هذه الصفات بالعقل، لا مجال للعقل إلى إدراكها. يجب أن يفرق بين الصفات السمعية والعقلية بهذا التفسير. نعود فنقول فإن المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات وهم الجهمية يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. الصفاتية على الحقيقة الذين يثبتون جميع الصفات وكذلك الأشاعرة. فمن قال مثلا إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم عند الجهمية والمعتزلة مشبها ممثلا، والأشاعرة هنا يوافقون أهل السنة فيثبتون علما قديما وقدرة قديمة، إذن هم من المشبهة الممثلة في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن القدم عند جمهورهم جمهور المعتزلة والجهمية هو من أخص وصف الإله، هذا في نظرهم وفي اصطلاحهم، واصطلاحهم باطل كما سيأتي. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، كما قلنا ينطبق هذا على أهل السنة والجماعة وعلى الأشاعرة الذين وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه النقطة أو في بعض النقاط. ليتضح المقام إن الأشاعرة كثيرا ما يوافقون أهل السنة والجماعة في بعض الصفات وفي بعض المواقف وفي بعض العقائد، ولكن يخالفون في بعض المواقف الخطيرة جدا، لذلك يكفي أن يقال فيهم أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، ولا يقال لهم إنهم من أهل السنة والجماعة أو هم أهل السنة والجماعة، أو يقال إنهم أهل الحق كما يحلو لبعضهم هذه الأيام يسمون الأشاعرة أهل الحق. أين الحق؟ في من يقول إن القرآن مخلوق وليس بكلام الله حقيقة، هذا ما تقوله الأشاعرة مشاركين أو موافقين للمعتزلة في هذه الصفة الخطيرة التي فيها تكذيب لرب العالمين الذي قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه هو هذا القرآن العربي الذي بين دفتي المصحف. هذا القرآن عند الأشاعرة مخلوق، فإطلاق أنه كلام الله عليه إطلاق مجازي. هذه النقطة نكرر في كل مناسبة، لأن الأشاعرة يوجدون في المجتمع المعاصر الآن وجودا جماعيا، وقد يستنكرون عندما نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا بد من دليل يثبت أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذه الصفة، الصفة الثانية الخطيرة التي وافقت الأشاعرة فيها جميع النفاة من المعتزلة والجهمية، نفي العلو ونفي الاستواء. لعلكم تفرقون بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو، علو الله تعالى صفة قديمة عقلية سمعية ثابتة بالعقل والسمع والإجماع والفطرة. صفة العلو كون الرب سبحانه وتعالى يدعى من فوق لا من أسفل. صفة عقلية سمعية ثبتت بالكتاب والسنة وثبتت بالعقل السليم، هذه الصفة، وثبتت بإجماع السلف من الصحابة والتابعين، وثبتت بالفطرة. كل من سلم في فطرته وعقله يعتقد علو الله سبحانه وتعالى. لذلك كل داع عربيا وعجميا يرفع يديه عند الدعاء، بل إذا قال يا الله التفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه. هذا دليل عقلي فطري. يؤيد هذا بالفعل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجارية الأعجمية راعية الغنم التي أراد مولاها في بعض المناسبات أن يعتقها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من إيمانها فطلبها فأسألها السؤال الآتي: أين الله؟ وكلمة أين الله عند الأشاعر الآن السؤال بأين عن الله يعتبرون جريمة. لندرك ونثبت بهذا مخالفة الأشاعرة لأهل السنة والجماعة في كتبهم، لا يسأل عن الله بأين، والذي سأل بأين هو رسول الله الذي جاءنا بهذا الدين. يقول للجارية العامية: أين الله؟ فقالت: في السماء. كيف العلو؟ من أين علمت؟ علمت بدليل الفطرة. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان، قال: فعتقها فإنها مؤمنة. بهذا تدركون إن صفة علو الله تعالى وأنه فوق جميع المخلوقات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، إيمان فطري عقلي شرعي، وثبت بالإجماع كما قلنا. أما صفة الاستواء على العرش صفة فعلية، لأن الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا علو خاص بالعرش ويسمى صفة الاستواء. صفة العلو في إمكان الإنسان أن يدرك ذلك بعقله وفطرته إن سلم له عقله وفطرته من لوثة أهل الكلام. وأما كونه خص العرش بالاستواء لا يعلم هذا إلا بدليل سمعي من الكتاب والسنة، وفي الكتاب آيات كثيرة تدل على الاستواء، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب عنده كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. أشير في كل مناسبة هذه الإشارة ردا على الأشاعرة أيضا، لأن الأشاعرة يرون إن هذه الإشارة غير جائزة، قد تؤدي إلى الكفر عندهم. لو أشار المؤشر هكذا معتقدا بأن الله في العلو بذاته يكفرون، وإن أشار دون اعتقاد يفسقون ويجهلون أو يتجاهلون. على الأصح إنهم يجهلون السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك الإشارة العظيمة من النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في اليوم العظيم، في ذلك الاجتماع العظيم في يوم عرفة، عندما سأل أصحابه في آخر الخطبة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك نصحت وبلغت، أو كما قالوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات، يرفع إصبعه إلى الله وينكبها عليهم ويشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، ونحن نشهد معهم هذه الشهادة، والحمد لله على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، لا يوافقون على أن كل من أثبت صفة قديمة لله تعالى فهو مشبه أو ممثل، بل يقولون، بل لا يوافقون على أن أخص وصف الرب سبحانه وتعالى القدم، بل يقولون أخص صفة أخص وصفه على الحقيقة ما لا يتصف به غيره، أخص أوصاف الرب سبحانه وتعالى ما لا يتصف به غيره، مثله مثل كونه رب العالمين. لا أحد يوصف لأنه رب العالمين غير رب العالمين خالق السماوات والأرض، لأن هذا من أخص صفات الرب سبحانه. وأنه بكل شيء عليم، الوصف لأنه بكل شيء عليم خاص بالله. الله منح العباد العلم ولكن وصف علمهم بأنه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما العلم المحيط بجميع المعلومات فهو علم الرب وحده سبحانه. وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. العبد له قدرة، الله منحه علما وقدرة وإرادة واختيارا. هل هو على كل شيء قدير؟ لا، قدرة محدودة. وأنه إله واحد، وأنه الإله الواحد، لو كان التعبير بالتعريف لكان أولى. وأنه الإله الواحد، لأن لفظة إله قبل التعريف تطلق على الإله على المعبود بالحق والمعبود بالباطل. الآلهة كثيرة سابقا وحاضرا، المستقبل عند الله. الذين يعبدون من دون الله وما يعبد من دون الله من الجمادات والعقلاء كثر قديما وحديثا، لكن الإله الحق هو الله وحده. ولفظة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بالباطل، إلا أن لفظة الله لفظ الجلالة لا يطلق إلا على المعبود بحق وهو خالق السماوات والأرض. الإله إذا عرفنا هكذا يكون اسما لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك، لا يقال في الصفات إن القدرة رب العالمين، ولا يقال في القدرة مثلا إن القدرة عليمة بكل شيء إلى غير ذلك. إذن هذا أخص صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه الصفات وما في معناها. ثم من هؤلاء الصفاتية، نعم،
ثم من هؤلاء الصفاتية من يقول في الصفات إنها قديمة.
من يقول ولا من لا يقول عندك؟
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات
إلا وإلا
وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم.
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم،
وقد يقولون والصفات متصفة بالقدم،
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، معا.
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم
والصفات
متصفة بالقدم،
نعم.
وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الاختلاف بين الصفاتية وغير الصفاتية، تقدم أن عرفنا المراد بالصفاتية أهل السنة والجماعة، وتشترك الأشاعرة في هذا الوصف أنهم من الصفاتية لإثبات بعض الصفات كما تقدم. من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم، أي لا يفصلون الصفة من الذات فيصفونها بأنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم أو الرب قديم بأسمائه وصفاته، هذا هو الصحيح. ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة، وإن كان التعبير الأول أدق لكن هذا ليس فيه محظور، ولا يقول هو وصفاته قديمان بالتثنية. ومنهم من يقول هو صفاته قديمان، أي إن الصفاتية يختلفون في التعبير، وهذا الاختلاف التنوع لا يضر، ولكن يقول ذلك لا يقتضي بعد أن يثبت القدم للصفة وللذات، لكنه يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه، كالذي تقدم كونه سبحانه وتعالى رب العالمين وأنه بكل شيء عليم إلى آخره. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة عن الصفات، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال. هذه مهمة ينبغي أن نفهم، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، لأن الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند الصفاتية جميعا، فضلا من أن تختص بالقدم. هذا واضح. هل الصفة غير الموصوف أو عين الموصوف؟ بحث معروف عند أهل الكلام، ثم انتقل هذا البحث إلى الصفاتية من أهل السنة والجماعة، لأنه اصطلاح ينبغي أن يعرف. لا يقال الصفة غير الذات بالإطلاق، ولا يقال الصفة عين الذات بالإطلاق، ولكن لا بد من تفصيل. الصفة عين الذات باعتبار عدم الانفصال بين الذات وبين الصفة، أي لا توجد ذات مجردة عن الصفات، ولا توجد صفة قائمة بنفسها مجردة عن الذات. بهذا الاعتبار الصفة عين الذات. وباعتبار تصور المعنى لكل من الصفة والذات، الصفة غير الذات. للقدرة مفهوم وللقادر مفهوم، للعلم مفهوم وللعالم مفهوم. بهذا الاعتبار الصفات غير الذات، لا بد من هذا التفصيل. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند الصفاتية، فضلا من أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، هذا صحيح. الذات الله سبحانه وتعالى متصف بالقدم، وقدرته وسمعه وبصره وجميع الصفات الذاتية موصوفة بالقدم. صفات الله الذاتية غير الفعلية متصفة بالقدم، أما الصفات الفعلية فتتجدد حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته بقدرته. وليست الصفات إلها، أي إذا قيل الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، لا يلزم من هذا أن تكون الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره محدث وصفاته محدثة، وليس صفاته نبيا، كالكرم والشجاعة، هذه الصفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي النبي بل صفات النبي. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: حب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي معرفته الأدلة الشرعية والعقلية. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند، ونحو ذلك، ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفره ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات ينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، ولو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، ويكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون: إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفاه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهو يريد شبه المعتزلة والرد عليهم. فهؤلاء أي المعتزلة ومن يوافقهم إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه، سبقا عرفنا الصفاتية من هم. الصفاتية مثبتة الصفات كلها، كل الصفات، الصفات والأسماء معا، أي الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، كما تشمل هذه اللفظة أو هذا الاصطلاح أحيانا الأشاعرة لإثباتهم بعض الصفات كما تقدم التفصيل. تطلق المعتزلة ومن وافقهم على من يثبت الصفات كلها أو بعض الصفات من الصفاتية اسم التشبيه، أي من يثبت الصفات فهو مشبه، سواء أثبت الصفات كلها أو بعضها، ويقال له إنه ممثل. سبق أن فرقنا بين التشبيه وبين التمثيل من حيث اللغة، بين التمثيل وبين التشبيه فرق كبير. التشبيه قد يطلق على أمرين يتشابهان في بعض من بعض الوجوه ويختلفان من بعض الوجوه، لكن التمثيل هو أن يكون الأمر وأن يكون الشيء مثلا لما يشبهه، ولا فرق بينه بين المشبه والمشبه به بالنسبة للتمثيل، أو بين الممثل والممثل به. كان هذا الإطلاق بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، أولئك اسم الإشارة للصفاتية. كان هذا الإطلاق بحسب اعتقاد المعتزلة الذي ينازعهم فيه الصفاتية، لأن الصفاتية لا يثبتون ولا يوافقون أن كل من أثبت صفة من صفات الله تعالى بأنه مشبه أو ممثل. ثم يقول لهم أولئك: أي صفاتية، يقولون للمعتزلة هب أفرض أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، في اصطلاح بعض الناس هم المعتزلة ومن وافقهم، فهذا المعنى لم ينفه العقل، لم ينفه عقل ولا سمع، أي إثبات تسميته مثبتة الصفات، تسميته مشبها أو ممثلا أو إثبات الصفات لم ينفه عقل ولا سمع. أن السمع بل ورد السمع بإثبات الصفات، فوافق العقل السليم إثبات الصفات، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. هذا راجع لما تقدم من ذكر الضوابط، الضابط الصحيح نفي ما نفته النصوص وإثبات ما أثبتته، ما أثبتته النصوص من الكتاب والسنة، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، والأدلة العقلية تابعة للأدلة الشرعية. الأصل عندنا الأدلة الشرعية، وتسمى الأدلة العقلية كما تقدم، وتسمى الأدلة النقلية والأدلة الخبرية. الواجب إثبات ما أثبتته الأدلة الشرعية، فوافقت الأدلة العقلية السليمة الصريحة، هذا هو الواجب، بل هذا هو الضابط. لذلك يقول الشيخ: والقرآن قد نفى مسمى المثل ومسمى الكفر والند. سمى المثل، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله، سمى عفوا نفى المثل، حيث قال الرب سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا نفى المثل ونفى الكفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونفى الند، ونفى الند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند. نفى القرآن المثل ونفى الكفر ونفى الند. الواجب نفي ما نفاه، ما نفاه القرآن. ولكن يقولون الصفاتية، ولفظة لكن الاستدراك ليس بواضح، نعيد العبارة: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفؤ والند ونحو ذلك. ويقولون الصفاتية، أو فيقولون الصفاتية: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، فلا تدخل في النص، لا تدخل في النص المتقدم، فلا تضربوا لله الأمثال. وفي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تدخل في هذه النصوص. وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. التشبيه في اصطلاح المعتزلة إثبات الصفات. العقل لا ينفي مسمى التشبيه، أي لا ينفي إثبات الصفات لله تعالى الذي يسمى تشبيها في اصطلاح المعتزلة. إذن على أي أساس ننفي ما ننفي؟ يجب أن يكون الذي ينفى بناء على ما نفته النصوص من الكتاب والسنة، وما نثبته كذلك بناء على ما أثبتته النصوص من الكتاب والسنة. وكذلك أيضا يقولون، هذه شبهة أخرى قريبة من التي قبلها عند المعتزلة، يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، إلا بجسم متحيز. إثبات الصفات يؤدي إلى القول بأن الله جسم وأنه متحيز. وسيأتي التفصيل في الجسم، هل الجسم ما يشار إليه، هل الجسم ما يقوم بنفسه، هل الجسم مركب، يأتي هذا التفصيل. والمتميز الذي يتخذ حيزا معينا ويعتبرون إثبات العلو أنه متحيز. كل هذه اصطلاحات لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يستعملها السلف. لذلك كلمة متحيز وجسم وجوهر وعرض هذه الألفاظ لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لما فيها من الإجمال، لأن الجسم قد يطلق ويراد به الذات، فيطلق ويراد به ما يشار إليه ما يقبل الإشارة إليه. بهذا الاعتبار ممكن لولا عدم الورود إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، لأن الإشارة إلى الله واردة، ولأن الله سبحانه وتعالى ذات. إذا بهذا الاعتبار ممكن إطلاق الجسم، لكن يحتمل الجسم معنى آخر وهو المركب إما من الجواهر الفردة أو من الجواهر مطلقة. بهذا الاعتبار لا يصح ما دام في هذا الإجمال. لا ينبغي استعمال الجسم في حق الله تعالى، لا يقال إن الله جسم ولا يقال إن الله ليس بجسم، بل نستعمل الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. كذلك المتحيز، لأن المتحيز يحتمل أن يكون بمعنى البائن من خلقه، ويحتمل أن يكون معنى الذي يحوزه مكان ما. قال ما فيه هذا الإجمال لا يجوز أن يقال إن الله متحيز أو إن الله غير متحيز، أولا لعدم الورود، ثانيا لما فيه من الإجمال. كذلك العرض، العرض قد يطلقون على الصفات وقد يطلقون على معان أخرى سيأتي تفصيلها لا يجوز استعمالها. كذلك الجوهر، هذه الألفاظ كلها يجب تجنبها نفيا أو إثباتا. قال الشيخ رحمه الله تعالى نقلا لكلامهم، قالوا وكذلك أيضا يقولون أي المعتزلة ومن معهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، جسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذه شبهة خطيرة بسببها ضل كثير من أهل الكلام، وانطلت هذه الشبهة على الأشاعرة، إلا أنهم لم يطبقوها في جميع الصفات، ولكن طبقوا في الصفات الخبرية فنفوا الصفات الخبرية بناء على هذه الشبهة، لئلا يكون جسما لو أثبتوا له سبحانه وتعالى الاستواء مثلا والنزول والمجيء وغير ذلك من الصفات الخبرية. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش. بعض الصفاتية أي من مثبتة الصفات انطلت عليهم هذه الشبهة، قالوا قول المعتزلة الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به، وهم الأشاعرة ومن تأثر بهم. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، بل من الصفاتية من يثبت جميع الصفات كما سيأتي في بعض أئمة الأشاعرة الذين سوف يورد الشيخ أسماءهم، يثبتون جميع الصفات إلا العلو، وإثبات العلو عندهم يؤدي إلى التجسيم، بينما يثبتون جميع الصفات كذلك ينفون العلو والأفعال الاختيارية. وكلمة الاختيارية يقال لها صفة كاشفة، المراد بالأفعال الاختيارية أفعال الرب سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذه الأفعال المتعدية يثبتونها وينفون الأفعال اللازمة كالمجيء والنزول والاستواء، كلها تسمى الأفعال الاختيارية. إثبات هذه الأفعال الاختيارية وإثبات العلو لله تعالى يؤدي إلى التشبيه في نظر هؤلاء الصفاتية الذين يثبتون بعد الصفات، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، كما يقول أبو يعلى كما سيأتي. الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، أي لا يلزم من إثبات الصفات كونه جسما. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. هكذا تضطرب الأقوال ويتناقض الإنسان إذا ترك التقيد بالنص. هذا باب لا يقبل إلا التوقيف. الواجب كما تقدم إثبات ما أثبت الله، أما كوننا نوزع على عقولنا منهم من ينفي عقله جميع الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي عقله الصفات مع إثبات الأسماء، ومنهم من يفرق بين الصفات فيثبت الصفات العقلية وينفي الصفات الخبرية وصفات الأفعال. وأبو يعلى كما سيأتي ذكره من كبار أئمة الحنابلة الذين تأثروا بهذه الفكرة، فكرة المعتزلة. اضطرب أحيانا يثبت جميع الصفات وينفي العلو، وأحيانا يثبت العلو ولكن يرى إن العلو صفة خبرية وليست بعقلية. وتقدم البحث في هذه الصفة أن صفة العلو صفة ثابتة بالعقل، بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة والإجماع. فأبو يعلى بعد أن تأثر بعلماء الكلام اضطرب اضطرابا خطيرا جدا، أحيانا ينفي الصفات إلا الصفات العقلية على طريقة الأشاعرة، وأحيانا يثبتها كلها إلا العلو، وأحيانا يثبت العلو ويرى إن العلو صفة عقلية أو صفة نقلية خبرية سمعية والعقل لا يثبت ذلك. هكذا اضطرب. فلو أثبتنا على هذا القول، لو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. ولعلنا سبق أن تكلمنا كون الأجسام متماثلة وهذا باطل، هذه القاعدة باطلة، والأجسام ليست متماثلة، حتى أجسام المخلوقات غير متماثلة. وهل الفيل مثل الغنم، وهل الغنم مثل الأرنب وهكذا، وهل هو مثل بني آدم؟ الأجسام متفاوتة، وكون الأجسام متماثلة قاعدة باطلة غير مقبولة. يقول الشيخ: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه كالمجيء والنزول، أي من الأفعال الاختيارية وصفة العلو مشبهة، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهة، كما يقوله صاحب الإرشاد الذي هو الجويني وأمثاله كالباقلاني والأشعري في مذهبه الوسط، في مذهبه أو في طوره الثاني. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه كالاستواء مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. الأشاعرة الذين يسمون أتباع السلف بأنهم مشبهون وممثلون لإثبات جميع الصفات يثبتون السمع والبصر والحياة والكلام والعلم ولا يؤدي ذلك إلى التشبيه، ما الفرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم؟ قالوا: الذي أثبتناه بالعقل، والصفات التي يمكن إثباتها بالعقل لا تؤدي إلى التشبيه والتجسيم، ولكن الذي يؤدي إلى التشبيه والتجسيم والتمثيل إثبات الصفات الخبرية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر وإلا النقل وإلا السمع. وهذا تصرف وتلاعب بكتاب الله تعالى وتفريق بين ما جمع الله، الصفات التي أطلقوا على مثبتها بأنه مجسمة وممثلة في إثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات الأصابع وإثبات العلو والنزول، هذه الصفات جاءت في الكتاب والسنة، كما جاء السمع والبصر والعلم والكلام في الكتاب والسنة. إذن حتى من الناحية العقلية هذا اضطراب وتناقض، لأن التفريق بين المثلين غير جائز عقلا، ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. طالما وردت هذه الصفات في الكتاب والسنة إما أن تنفى كلها أو أن تثبت كلها. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله كابن عقيل من بعض شيوخ الحنابلة الذين تأثروا وهم قليلون جدا، بينما أتباع الأئمة الثلاثة كلهم إلا من شاء الله تأثروا بعلم الكلام فصاروا إما معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية. وأما أتباع الإمام أحمد فيهم عدد قليل جدا يعدون على أطراف الأصابع الذين تأثروا بهذه الفكرة أو بهذه الاصطلاحات، منهم أبو يعلى هذا وابن عقيل. وكذلك من يوافقهم على القول بتماثل الأجسام قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، يثبتون الصفات والعلو ويعتبرون العلو صفة خبرية، ولكن يوافقون علماء الكلام في تماثل الأجسام، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، صفة خبرية محضة. وإذا جعلوا صفة خبرية، لعل هذا البحث تقدم غير مرة وبحثنا الفرق بين الصفات العقلية والصفات الخبرية التي يقال لها أحيانا سمعية وأحيانا نقلية. نعيد مرة أخرى، إذا قيل الصفات العقلية المراد الصفات التي تثبت بالأدلة النقلية والعقلية معا، أي بحيث لو لم ترد النصوص من الكتاب والسنة أدرك العقل إثباتها، هذه الصفات العقلية. وليس معنى كونها عقلية أنها قد توجد صفات عقلية محضة ولم يرد النص بإثباتها، لا وجود لهذا الصنف من الصفات، بل الصفات إما ثابتة بالأدلة الخبرية السمعية النقلية وتسمى خبرية محضة، أي لو لم يرد النص لا يجرؤ إنسان ما أو مخلوق ما على إثباتها. لو لم يرد خبر الله من أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لا أحد يستطيع يتصور أنه مستوى على عرشه. لو لم يرد النص بأن الله ينزل ما تجرأ أحد على إثبات هذه الصفة. كذلك المجيء، كذلك الوجه، وكذلك اليدين، جميع الصفات الخبرية. أما إثبات القدرة مثلا وإثبات الإرادة وإثبات العلم، هذه الصفات التي تسمى الصفات العقلية، لو لم يرد النص، لو فرضنا لم يرد نص يثبت بأن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه عليم حكيم، لو لم يرد النص أدرك العقل إثبات هذه الصفات، لذا تسمى العقلية تغليبا لجانب العقل، لأن الذين سموه عقلية هم أهل الكلام، غلبوا جانب العقل فقالوا فيها عقلية وهي عقلية خبرية معا. هكذا يجب أن تفهم، إذ لا توجد صفات عقلية محضة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن هؤلاء أبو يعلى وأمثاله قد يجعلون العلو صفة خبرية كما قلنا تمهيدا لنفيها أو تأويلها، كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. إذن أبو يعلى له قولان، نرجو أن يكون القول الأخير هو الذي وافق فيه على السنة والجماعة. إما نفيها أو إثباتها واعتبارها أنها خبرية، فيكون الكلام فيه أي في العلو كالكلام في الوجه واليدين من الصفات الذاتية الخبرية. نلاحظ هنا الصفات الخبرية تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية فعلية كالنزول والمجيء والاستواء، صفات خبرية ولكنها فعلية من أفعال الرب سبحانه وتعالى التي سماها الشيخ الأفعال الاختيارية. وهناك صفات خبرية ذاتية، إثبات الوجه لله تعالى وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات الأصابع، صفات خبرية ذاتية محضة، صفات ذاتية خبرية محضة. لذلك قال: فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق، إذ كلها واردة في الكتاب والسنة، والعقل السليم يوافق على إثباتها. إذن ما هي الشبهة التي جعلتهم يفرقون بين الصفات الخبرية والصفات العقلية؟ كون العقل لا يدرك الصفات الخبرية، وقد قرروا في قواعدهم أن العقل هو العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة النقلية ظنية لا تقبل إلا إذا وافقت العقل. إذن القاعدة التي قعدها المعتزلة ووافق على بعضها الأشاعرة، هذه القاعدة هي التي ضيعتهم، وهي العمدة في هذا الباب الدليل العقلي للدليل النقلي، لأن الدليل النقلي عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، يكون منسوخا ويكون مقيدا. فأما العقل الدليل العقلي لا نسخ فيه، ما أشبه الليلة بالبارحة سمعت من بعض من ينتسب إلى العلم نوقش في صفة من صفات الصلاة وردت فيها النصوص، سئل هذا الشيخ: هل ترى العمل بالحديث في هذه الصفة صفة من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الحديث ورد، ولكن الرجال بعض الرجال خالفوا فلان وفلان وفلان وعدد. فقيل له: كيف تعارض الحديث بأقوال الرجال؟ قال: إن الرجال أقوى من الحديث. ما السبب؟ لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون. إذا كنا نحكي هذا من أهل الكلام، ومن يقول هذه القولة الأخيرة موجود الآن بيننا في هذا الوقت بل في هذا المسجد، من يقول إن الرجال أقوى من الحديث لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون، وفات هذا المسكين لأن الرجال لا يكون لا يقال لهم إنهم رجال إلا إذا آمنوا بنصوص الكتاب والسنة، وإلا وهم ليسوا بشيء وليسوا بناس. الناس الذين يقتدى بهم هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، فنسأل الله لنا ولكم العافية. هذه من الأمراض ومن الشبه التي يضللون بها صغار طلبة العلم الذين يجلسون إليهم فيهمسون في آذانهم مثل هذه الهمسات الخبيثة، تنفيرا للناس من السنة وتضييعا للسنة ودعوة إلى التقليد الأعمى. يقول الشيخ مرة أخرى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه.
قال رحمه الله: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء مفسر الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة. جمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأثر كلام هؤلاء المعتزلة ومن نهى نحوهم، وأثر كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ولكن إثبات الأسماء عند المعتزلة لا يستلزم التجسيم. انظروا إلى هذا التناقض. يعني من قال بأن الله عليم سميع بصير لا يستلزمه التشبيه، ومن قال إن لله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة أدى مجسم. ما الفرق بين إثبات الصفة وإثبات الاسم؟ الصفات من معاني الأسماء، عليم يدل على العلم، سميع يدل على السمع، بصير يدل على البصر. التفريق بين الأسماء وبين الصفات تفريق بين الدال والمدلول، لأن الأسماء تدل على هذه المعاني التي هي الصفات، والأجسام متماثلة. والمثبتون للصفات كلها من أهل السنة والجماعة أو المثبتون لبعض الصفات كالأشاعرة يجيبون عن هذا، وإن كان إجابة الأشاعرة ليست بشيء، تارة بمنع المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يمنعون هذه المقدمة لأنها باطلة، أو وتارة بمنع المقدمة الثانية، إن الصفات إثبات الصفات يستلزم التجسيم المقدمة الأولى، والأجسام متماثلة المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين. هذا هو الصحيح، هذا هو الذي يقطع الخصم، تمنع المقدمة الأولى والثانية، لأنك لو سلمت الأولى قد يلزمك جدلا المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، هذا هو الصحيح، وتارة بالاستفسار، والاستفسار يأتي في الفقرة الثانية. يقول الشيخ: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل ومخالف للواقع، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. إن فسروا الجسم بما يشار إليه يشمل هذا حتى الذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى يشار إليه عند أهل السنة والجماعة وإن منعت الأشاعرة، أو بالقائم بنفسه يصل هذا كذلك، يطلق على الله لأن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه أي غني عمن سواه. معنى القائم بنفسه في وجوده هو الغني عمن سواه، الذي لا يحتاج وجوده إلى وجود شيء آخر كالصفات. الصفات ليست قائمة بنفسها ولكنها قائمة بغيرها. أو بالموجود، أو فسروا الجسم بالموجود، فيصح إطلاقه بهذا المعنى على الله سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود. ولكن كما قلنا يكره السلف استعمال هذا اللفظ مطلقا لهذا الإجمال ولعدم الورود. أو بالمركب من الهيولى والصورة، أي من الأصل والصورة. الهيولى ليست لفظة عربية، هي في الأصل اليونانية لكن بمعنى الأصل. المركب من الأصل والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، على وجود الجواهر المفردة، وعلى أنها متماثلة، وعلى إثبات الجواهر المفردة نفسها وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. فنسأل الله لنا ولكم الثبات واليقين في عقيدتنا. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يطرقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطراق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، فقد بسطنا الكلام ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، فقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه.
لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه
بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا يزال الشيخ واصل الإجابة على شبهة النفاة، تلك الشبهة العظيمة التي أوردوها بأن قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. هذه الشبهة هي التي يحاول الشيخ الإجابة عليها بأساليب مختلفة، وقد أجاب عليها فيما تقدم بمنع المقدمتين. المقدمة الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذه المقدمة باطلة. المقدمة الثانية: والأجسام متماثلة، وهذه أيضا باطلة، سواء فسرنا الجسم بالموجود أو بما يشار إليه أو بما يقوم بنفسه، والأجسام لا تتماثل، كل جسم يخالف الجسم الآخر، وهذا هو الواقع وهو المعقول، إذا كانت المقدمة الأولى باطلة إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذا على زعمهم، وإلا إثبات الصفات إذا عنينا بالصفات كما هو الواقع صفات الله تعالى لا يستلزم التجسيم، أو بعبارة أدق إن استعمال الجسم هنا ممتنع في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. إذا قررنا هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة استعمال الجسم ممتنع، لا يقال إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لأننا لا نطلق التجسيم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وعلى فرض أننا جدلا سلمنا استعمال الجسم مرادا به الذات القائمة بنفسها ومرادا بها الموجود ومرادا بها أي القائم بنفسه الغني عن غيره المشار إليه، بهذا الاعتبار إذا سلمنا استعمال الجسم بعد الاستفسار ننتقل إلى المقدمة الثانية كون الأجسام متماثلة، وهذا باطل قطعا لأنه خلاف الواقع. حتى الأجسام المخلوقة غير متماثلة، جسم الفيل غير جسم النمل، وجسم الإنسان غير جسم الجمل، وهكذا سائر الأجسام. إذن الأجسام غير متماثلة، فالقاعدة باطلة إذا بطلت الأولى وبطلت الثانية. النتيجة أن إثبات الصفات لا يؤدي إلى التجسيم ولا إلى التشبيه. هكذا ناقش الشيخ في الفقرة الأولى، ثم قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما أي على إثبات الصفات، أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه بناء على تماثل الأجسام في زعمهم. فالمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، هذا الاعتقاد باطل، اعتقاد أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم وأن التجسيم يؤدي إلى التشبيه، ينازعونهم في هذا. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال، ومنازعة أهل السنة لأهل الكلام في هذه القاعدة أو في هذه الشبهة كمنازعة أهل السنة للروافض. الرافض عنده النصب، إطلاق النصب على من تولى أبا بكر وعمر، عند الرافض من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، أي نسب العداء لآل البيت، نسب العداء لعلي وآل البيت. متى يكون، متى يتخلص من النصب؟ إذا لم يحب علي، إذا لم يحب أبا بكر وعمر، أي لا بد من البراءة والولاء عندهم، لا بد من البراءة من الشيخين ليثبت الولاء لعلي وآل البيت. وأهل السنة ينازعون في هذه القاعدة الباطلة، إذ لا ترابط بين ولاء علي وبغض أبي بكر وعمر، بل الواجب محبة الجميع. أهل السنة والجماعة صدورهم تسع لمحبة جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم. والقاعدة التي تقول لا ولاء إلا بالبراء قاعدة باطلة، إيه لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من الشيخين وغيرهما من الصحابة، قاعدة باطلة لا يسلمها أهل السنة، وهي خلاف الواقع، خلاف عليه، خلاف ما عليه جميع المسلمين غير الروافض. بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا، والقاعدة الأولى باطلة، ومن أبغضه فهو ناسبي، والقاعدة الثانية باطلة تبعا للقاعدة الأولى. المقدمة الأولى من أحبهما فقد أبغض عليا مقدمة باطلة، فخلاف الواقع خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فإذا بطلت المقدمة الأولى، المقدمة الثانية من باب أولى باطلة. ومن أبغضه فهو ناسبي، أي من أبغض عليا فهو ناسبي. ليس هناك في أهل السنة والجماعة أو في المسلمين من هو ناسبي على هذا التعريف، إذ لا يوجد في أهل السنة والجماعة من يبغض عليا وأولاده وجميع أهل البيت، بل يرون إن محبتهم من الإيمان، محبة أهل البيت ومحبة الصحابة من الإيمان، لأنها تابعة لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزمه أن يحب أصحابه، لأنهم نخبة اختارهم الله لصحبته. من كان منهم من آل البيت يحب لأمرين اثنين، الأمر الأول الصحبة، والأمر الثاني كونه من آل البيت، ومن لا يحب لكونه صحابيا. ثم إن الصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر وإن لم يكن من آل البيت، وأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، ثم عمر ثم علي، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والاختلاف جار بين أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلي، وإن كان أجمعوا على الخلافة على الترتيب. افطنوا لهذه القاعدة أو لهذه الفائدة، الإجماع انعقد على الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا من حيث الخلافة، ومن حيث الفضل انعقد الإجماع على تفضيل أبي بكر ثم عمر، واختلفوا فيما بين علي وعثمان أيهما الأفضل. إذن هناك فرق بين التفضيل وبين الخلافة. من حيث الخلافة، الخلافة على هذا الترتيب الواقع الموجود محل إجماع، والفضل محل إجماع بالنسبة لأبي بكر وعمر. أما بالنسبة فيما بين عثمان وعلي ليس محل اتفاق حتى بين أهل السنة، وهناك خلاف. وعلى كل اعتبار أنه لا يتم الولاء لعلي إلا ببغض الشيخين، هذه مقدمة باطلة أجمع عليها المسلمون إذا استثنينا الروافض. ولهذا يقول هؤلاء نفات الصفات، الإشارة إلى نفات الصفات: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وهذه القاعدة باطلة، لذلك أكثر العقلاء على خلاف ذلك. ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك وافتراق، شيئان موجودان وجودا خارجيا لابد أن يكون بينهما اتفاق واختلاف. الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام الذهني، سواء كان وجود الخالق أو وجود المخلوق. بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق، بين علم الخالق وعلم المخلوق، وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق اتفاق واختلاف، اشتراك واختلاف. يشتركان في الاسم القدرة مع القدرة، العلم مع العلم، الوجود مع الوجود، هذا اشتراك في الاسم لا ينكره عاقل. ثم يشتركان في المعنى العام، المعنى العام قبل إضافة صفات الله تعالى إلى الله، وقبل إضافة صفات المخلوق إلى المخلوق. إذا أطلقنا سمع، هكذا سمع منكر، هذا السمع لمن؟ ليس لأحد، هذا يسمى المطلق العام وهو المعنى الذهني. يحصل الاشتراك بين الخالق وبين المخلوق في هذا المعنى العام وفي هذا المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن. أرجو أن يفهم هذا لأنها قاعدة مهمة جدا، وجهلها يؤدي إما إلى التشبيه أو إلى التعطيل، لا بد من فهمها. الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن أمر ضروري لتصور هذه المعاني بعد إضافتها. أما في المعاني الخاص، في الخصائص، في خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى لا اشتراك. صفات الله المختصة به سبحانه التي اختصت به بالإضافة، سمع الله، بصر الله، علم الله، استواء الله، مجيء الله، سواء كانت الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء. هذه الصفات بعد إضافتها إلى الله مستحيل أن يشرك الله سبحانه وتعالى أو أن يشارك الله في حقائق هذه الصفات. أي أحد يشارك الله في العلم الذي يليق به المختص به، وفي السمع الذي يليق به المختص به، السمع الذي يحيط بجميع المسموعات، السمع القديم إدم الذات، السمع الذي لا يزول. لا أحد يشارك الله في خصائص هذه الصفات هكذا في جميع الصفات. كذلك ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق، علم زيد وقدرة زيد وسمع زيد إلى آخره. هذه صفات حقيقية، لكن هل سمع زيد قديم قدم سمع الله؟ لا. هل سمع زيد محيط بجميع المسموعات؟ لا. سمع زيد حادث كحدوثه هو، ثم إنه غير محيط بجميع المسموعات، ثم إنه زائل. إذن فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك عبده في خصائص صفاته. هكذا هذا معنى الاشتراك من وجه والافتراق من وجه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا في حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. تسمية الشيخ شبههم بالحجج فيه تسامح، وإلا هي كما قال الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. ما يسوقه علماء الكلام لا تسمى حجج، إن أطلق عليها حجج فمن باب التسامح، وإلا هي شبه. شبه تهافت كالزجاج، إذا ضربت الزجاج بالزجاج الكل كاسر مكسور. شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. بين الشيخ ذلك في كتابه درء التعارض، وسيأتي أمامنا في هذا الكتاب أيضا إبطال هذه الشبه التي أطلق عليها تسامحا هنا أنها حجج. قال الشيخ رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق أي نفي الصفات على نفي التشبيه اعتماد باطل. من ينفي الصفات لئلا يؤدي ذلك إلى التشبيه، الاعتماد في النفي على نفي التشبيه اعتماد باطل. وذلك أنه إذا ثبت في زعمهم، لا بد من هذا الكيد هنا، إذا ثبت في زعمهم تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك أي الصفات إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم إثبات الصفات، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك أي الصفات، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، إنما تطويل للطريق. لكم أن تجعلوا العلة في نفي الصفات التجسيم لا التشبيه، لأنكم سوف تصلون إلى التشبيه بالتدرج، ولكن جعل العلة أو الاعتماد على التشبيه في نفي الصفات طريق باطل حتى في قاعدتهم. أرجو أن يكون مفهوما. والشيخ اليوم يناقش القوم بلغتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال فقال بأن يقال لو ثبت له كذا، لو ثبت له سمع أو بصر مثلا لكان جسما عند من؟ جميع النفاة
عند المعتزلة
والجهمية. لو ثبت له كذا لكان جسما. الأشعري ماذا يقول؟ لو ثبت له الاستواء والنزول لكان جسما. هكذا كل يوزع على مذاهبهم. لو ثبت له كذا وكذا كالسمع والبصر مثلا عند الجهمية والمعتزلة لكان جسما. والأشعري لا يسلم هنا، إثبات السمع والبصر لا يجعله جسما، لأنه يثبت الأشعري يثبت السمع والبصر على ما يليق بالله تعالى موافقا لأهل السنة في هذه النقطة كما قلنا غير مرة، وإن كان طريق الإثبات يختلف. أهل السنة يثبتون بالكتاب والسنة بالأدلة النقلية هي العمدة، والأشعري يثبت بالدليل العقلي، الدليل العقلي هو العمدة عنده، لكن النتيجة هي إثبات الصفات. نحن نتسامى كما يتسامى شيخ الإسلام. ثم يقال الأجسام متماثلة. المعتزلي والجهمي يقول الأجسام متماثلة، إذا أثبتنا السمع والبصر صار جسما، والأجسام متماثلة صار كغيره، وأدى ذلك إلى التشبيه. والأشعري يقول لو أثبتنا، لو قلنا هو الذي ينزل ليس أمره ولا الملك، لو قلنا هو الذي يأتي يوم القيامة لفسر القضاء لا الأمر ولا الملك، أدى ذلك إلى التجسيم. والأجسام متماثلة ويؤدي ذلك إلى التشبيه، وكل ما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، إذا مجيئه مستحيل. هكذا يقرر. والذي لا يعرف بطلان هذه القاعدة قد ينخدع بهذه الثرثرة الطويلة. فيقول الشيخ والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها. في تقرير هذه القاعدة يشترك الجميع، مع العلم أن ما ينفونه يختلف، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع على الله سبحانه وتعالى. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك، المسلك الطويل، كونه يجعل إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه ويترك التجسيم في الوسط، معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم. أصل نفيه أن يقول إثبات الصفة يؤدي إلى التجسيم، والتجسيم يؤدي إلى التشبيه. وهذا مسألة آخر سنتكلم عليه إن شاء الله في صفحة 132 أمامنا في الفصل الآتي. ثم قبل أن نترك هذا الخط والخلط لابد أن نعرف الحق في هذا الباب. أهل السنة والجماعة في هذا الباب لهم قواعد، قواعد في إثبات هذه الصفات. القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل مع عدم إهدار العقل، لا يجعلون العقل لا قيمة له، ولكن العقل له حدود. إلا أن الأصل القاعدة في إثبات ما يثبت لله سبحانه وتعالى النقل. ما هو النقل؟ أدلة الكتاب والسنة، وتسمى أدلة سمعية وتسمى أدلة خبرية. هذا الأساس، أي نصف الله بما وصف به نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونصف الله بما وصف به رسوله الأمين، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الأولى تقديم النقل. القاعدة الثانية رفض التأويل، عدم تأويل النصوص. أي التأويل؟ التأويل الذي بمعنى التحريف. أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول ومعمول به، يستخدمه علماء التفسير. أما التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي تؤول إليها الأمور هذا لا يعلمه إلا الله. إذن التأويل إما بمعنى التحريف، هذا هو المذموم الذي يجب رفضه. أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول، والتأويل الثالث لا يعلمه إلا الله. حقائق الأسماء والصفات وحقائق موجودات الجنة كما تقدم غير مرة. ثم بعد أن قررنا هذه القواعد هناك أسس، هذه الأسس لا بد من ملاحظاتها. الأسس إثبات ما أثبته الله لنفسه دون تردد، إثبات ما أثبته الله لنفسه سواء كان الصفات ذاتية كالوجه واليدين والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو صفات فعلية كالنزول والمجيء والاستواء. إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه على ما يليق به، هذا أساس. الثاني إثبات ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه أمينه على وحي. ثم قطع الطمع عن إدراك الحقيقة. إذا أثبتت هذه الصفات اقطع الطمع عن إدراك الحقائق، لأن العقل له حدود، والعقل لا يكشف لك شيئا معدوما. العقل عبارة عن النور الكشاف، إذا سلطت الكشاف على شيء ماذا يظهر لك؟ هل يوجد المعدوم؟ لا، يظهر الموجود فيقدره. والعقل لا يوجد لك شيئا معدوما، ولكن العقل جهاز آلة تستخدم في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك محاولتك إدراك حقائق الصفات والأسماء كأنك كما يقولون تضرب في الحديد البارد. لذلك يقال وللعقول حدود لا تجاوزها، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراك. العجز عن الإدراك إدراك، من أدرك عجزه عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقائق أسمائه وصفاته فهو المدرك وهو المؤمن. يجب أن يقف الإنسان عند هذا الحد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وإنما المقصود.
قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد.
نعم.
وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما
وكذلك
إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا الطريقة الصحيحة في باب النفي، وهو نفي النقص ونفي المثل بعد إثبات ما أثبت الله لنفسه كما قلنا. وإنما المقصود هنا أي الطريقة الصحيحة أن مجرد الاعتماد على نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأن الناس تفاوت، ما يراه الجهمي والمعتزلي تشبيها لا يراه الأشعري تشبيها، وما يراه الأشعري تشبيها لا يراه السني تشبيها. إذن ما هو الضابط؟ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، أوضحنا ذلك بالأمثلة قبل قليل، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. الواجب فيما ينفى عن الله الاعتماد على نقص على نفي النقص والعيب. كل كمال يتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، هذه قاعدة. كل كمال اتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى المخلوق هذا الكمال العلم والحياة والسمع والبصر من هو؟ الله. فالله أولى بهذا الكمال. وإنما قلنا وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، قد يوجد ما يعتبر كمالا في المخلوق فهو في حق الخالق نقص لا يليق بالله. وجود الصاحبة والولد والمعين والوزير بالنسبة للمخلوق كمال، لأن المخلوق ناقص لا بد له من صاحبة، لا بد له من ولد، لا بد له من شريك ليكمل بذلك. أما الغني أما الكامل كمالا ذاتيا الذي الكمال وصف ذاتي له والغنى وصف ذاتي له لا يحتاج إلى هذه الأشياء، وتعتبر في حقه سبحانه وتعالى نقصا. لا بد من فهم هذه القاعدة. ولذلك يقول الشيخ بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، بأن تقول نصفه بالسمع والبصر والكلام والنزول والمجيء،